الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لا يجلس مع عالم من كبار العلماء في هذا العصر غالبا إلا ويحدث بشيء عن جهود العلماء الذين أدركهم، سواء كانت فتاواهم الشرعية أو حسن مجالسهم العلمية أو حنكتهم في معالجتهم للمشكلات العصرية. وقد يجتمع ثناء هؤلاء العلماء على عالم أدركوه، كما اجتمع ثناؤهم على فضيلة الإمام العلامة الجليل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. ولد الشيخ في مدينة الرياض في 16 من شهر محرم لعام 1300، وبدأ طلبه للعلم بتلقي القرآن الكريم نظرا وهو بين 18 من عمره على معلمه الشيخ عبد الرحمن بن مفاريج رحمه الله. وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره، بعدها حفظ القرآن على الشيخ عبد الرحمن عن ظهر قلب، وأخذ علم العقيدة عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذ علم الفقه عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله أولا، ثم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن محمود رحمهم الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس، ومما قرأ في هذا الباب المقدمة الآج الرومية وملحة الإعراب وقطر الندى وألفية بن مالك. ومما قرأ في الحديث وعلومه بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق. وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في مصطلح الحديث. هذا ومن المعروف أن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها، فكان هذا مصدرا ثانيا في تنمية حصيلته العلمية، وأعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل. أما عن اشتغاله بالتدريس فحين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عام 39 و300، أخذ ابن أخيه الشيخ محمد مجلسه، فبدأ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة. ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عتيق عام 49 و300، وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام 45 و300، فوسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. إلا أن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع، فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس، حيث كان يجلس 3 جلسات منتظمة، فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 ساعتين و4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر. وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها. أولا بعد صلاة الفجر ألفية بن مالك مع شرح ابن عقيل وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع وبلوغ المرام والآج الرومية والملحة وقطر الندى وعمدة الأحكام وأصول الأحكام والحموية والتدمرية ونقل الفكر. الثلاثة الأول مستمرة، وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. ثانيا، بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية باستمرار، ومسائل التوحيد ومسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد وأصول الإيمان على فترات، وفي الحديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات، ومنها فتح المجيد وشرح الطحاوية وشرح الأربعين النووية وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين 5 و10 غالبا. ثالثا، بعد صلاة الظهر ويدرس فيه زاد المستقنع لشرحه الروض المربع وبلوغ المرام. رابعا، بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ في مسند الإمام أحمد أو مصنف ابن أبي شيبة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل 41 عاما، من عام 39 و300 إلى عام 80 و300. أما عن الأعمال التي قام بها رحمه الله فلقد كان عمله الرئيس الذي شمل أكثر أيام حياته هو التدريس، وصاحب التدريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي الفتوى، فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق، ثم استقل بها حتى تحولت إلى عمل منظم في دار الإفتاء حيث أنشئت في عام 74 و300. وظل رحمه الله يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنية إلى جاري ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين. وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث وهو القضاء، فقد كان رحمه الله يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. ولما حول القضاء نظرا لاتساعه إلى رئاسة أسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في عام 76 و300، ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله في عام 78 و300. وتولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات منذ إنشائها عام 70 و300، ووكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ افتتاحها في عام 79 و300، وكلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عام 81 و300، وتولى رئاسة مجلس القضاء الذي شكل في عام 88 و300، وعقد في حياته مرتين، وولي رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها في عام 79 و300، وإمامة جامع حيدخنة وخطابة المسجد الجامع الكبير، وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة وتقرير ما يلزم حيالها وللمذاكرة فيما بينهم والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنها ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئ الهدامة. وبعبارة عامة فقد كان له رحمه الله الإشراف التام على جميع الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعني لتوجيهه. ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي، ولكن من آتاه الله القوة والجلد، وإن ذلك لا يدل على ثقة الناس وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات. أما عن تلاميذه فلقد مر به أفواج بعد أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره، وقد انتشروا في أنحاء هذه البلاد المباركة بين عالم وقاضي ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من الأعمال. ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حماد، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غنيان، وفضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، وغير هؤلاء كثير. رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم ونفعنا بعلمهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ولقد توفي الشيخ في مدينة الرياض في 14 من شهر رمضان لعام 89,300، وقد صلي عليه في الجامع الكبير مع صلاة الظهر. أما الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فغمد الله الشيخ برحمته وأسكنه فسيح جناته ونفع بعلومه، إنه جواد كريم. ولقد استفدنا في إخراج هذه الترجمة الموجزة للشيخ رحمه الله من ترجمة تلميذه وجامع فتاويه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله، مع تصرف يسير واختصار. وكما مر معنا من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد لازم الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد رحمه الله فترة طويلة ينهل من علمه صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا. ولنستمع إلى الشيخ عبد العزيز يجيب على سؤال ألقي عليه مؤخرا عن طريقته في أخذ العلم عن المشايخ ومنهجه في التلقي ووصيته حفظه الله لطلبة العلم، حيث ذكر في هذه الإجابة الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه كان من أعلم الناس في زمانه وأكثرهم عناية لطلبته رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله:
في العقد الخامس من القرن الرابع عشر والقرن والعقد السادس، وكان الطريق على الموت، وهو الحمد لله موجود الآن في البدء للقرآن، من ناكل من القرآن في حفظ القرآن الكريم وتحفظ هذا الأشجار، ومع ذلك إلا بالدراسة في كتب العقيدة كنت أحفظ كما تحفظ قبل الظهور، وكنت أعتني به بعد الظهور لأن تمام التهمت ومشهر وثبت الإمامة في رمضان عام 45 سنة يسمونها سنة السبلة في رمضان سورة التراويح، وكنت وأنا وأعلم أعتني بذات الأصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيدة الواصلية، كنا درس خليني عنها شيخ الشيخ المنظرين، ودرست بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشيخ المنظرها، ودرست بعد هذا الحسن وكان مسجد عبد اللطيف وعبد الحسين بن عبد الحسين جد الحسين بن محمد وعبد الحسين بن الحسن بن محمد، وكان شيخ الأقراب الرياض كنت قرأت عليه قبل أن أشيخ الشيخ، أول ما قرأت عليه في ديار الجار ديار بيتنا في مسجد غالبا في الإسبوع جملة في دخنة كنت أقرأ عليه بعد الظهر في قاضي في هذا الأصول التوحيد في الشبهات، وأظن بعض من قرأت عليه في الرجال المستخدم أو مرة في معنهم من قبل العقيدة الوظيفية والعمدة في الحديث القبل، وقرأت على شيخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن لطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الشيخ محمد كان ينظر بقرة في الرياض أيضا كان قرأت عليهم بس جلسة رحمه الله في كتب العقيدة، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن بازيل كان يجلس في جامعة الكبيرة في تركي معروف، قرأت لمدة طويلة من أهل باب التوحيد في عام 47، وكان قد ضعف رحمه الله كبير السن صوته كان ضعيف، ثم ترك ما كمل ولازم الشيخ إبراهيم رحمه الله في مسجد ابنة البيت ملازمة حتى التقت في غفلة في القضاء، وأنا ذنبه بدني إلى طعام شبحا وروحا وظهرا وعصرا ومغربا، كان دروس خمسة ثم بعد الفجر في الزاد والظهور والأذان، ثم ينتقل إلى بيته يتناول شيء قليل من الآخر ثم يجلس كلا الكلاء الضحى قبل الظهر بقليل، ثم الصلاة المطولات، ثم بعد صلاة الظهر ثم يرسل المطولات وبعض المختصرات، ثم بعد العصر ثم بعد الظهر يكون فائض رحمه الله في نفسه. وقرأت أيضا على الشيخ ابن فارس وكيل اليتمين في النحو خاصة في متنبيه خاصة سنة 44 وأضع 45 قبل أن يموت رحمه الله سنة 45 العلمية فقط. وقرأت على الشيخ سعد وقرأت هناك كمان حاجة سنة 55 وجدت المكتب لها سكان هناك يعني كبير وقرأت عليه في الدكان القرآن في التجميل الخاصة رحمه الله في مكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم ولذلكم إلى أن انتقلت وخرج ثم بعد رجل من الخلج خرج ذلك هو الشيخ محمد الله الشيخ محمد الله رحمه الله كان من أعلم الناس في زمانه ومن أحسنه تعليمه وتفقيها وعناية من الطالب وإيقاع الأسئلة وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواد والتنبيه على الخطأ وكان مشهورا رحمه الله قوية في التعليم وكان حرصا على إحسان الطالب وتأديبه بالكلام الذي يناسب إذا حاد عن الطريق السوي وجزاه الله خيرا رحمه الله. كنت أشياء الله ضمن كبير علينا أحد الله عليه وإن لا يصنع علينا بالطال لا يصنع علينا تقوله إلا تقوله إلا من الأوقات رحمه الله أصبح الله يطيب الله فرمه الله في الأعلم ما أعلم رأت عيناي قبل ذهب البصر ولا أرقع في قلبي أشعر تعليما وأكثر فخر أن الله
قال ان قتل على شيخ الاسلام ابراهيم قتل النبي ايضا
ومن حق ما نفع لهم ومن حق قد من الله والذي من يمين لهم كل فقرة فارس من الله رحمه الله. أما الشيخ محمد فارس الجميلة فقرة فارس رحمه الله معنى مصري تقول بهذا الشيء يعتمد في العقيدة حفظاً ورابعة كلها توحيد كشف الشبهات العقيدة الرسولية إدراك الأصول في الكتب ينبغي للصغير أن يعتني بها والكبير يعتني بها خالص الله تكون على ذلك. هذه ثلاثة وجوه الله العظيم على أصغرها شنو الفائدة العظيمة وشرف واضح وشرف اهتزازه وما يتعلق بالامور الاخر والامور الاخر كتاب جيد مفيد ثم على طول مفيد مفروض الصلاه والقراءه الاربع كلها مفيده. وليش يخبر ايضا من العنايه بمراجعه الكتب العلميه وكتب العلم ان يستفيد من تحقيق المسائل الخلافيه ومعرفه الدليل كتب المدرسين والدعاء في الله يعتني بالمراجعه لا يغفل ولا يتبع شهوه بل يجب ان يكون دائما مراجعه دائما حرصا حتى يكون عنده يقين بما يعتقد في أي مسألة في العقيدة أو في الفقه أو في أي أو في مصطلح أو في النحو يعتني بالمراجعة حتى لا يطبع عنده شك في مسألة من المسائل التي يتفرغ فيها أو يدرسها على الطلبة يعتني بالمراجعة والتحذير. هذا جربناه ولا بد منه والمسألة ليس كثيرا ما طال أمد قد ينسى لكن مع المراجعة مراجعة الكتب والتحذير في الدروس وأن يكون كثيرا من مراجعة المكتبة ويتعلم المسائل التي فيها الخلاف ومسائل تأمها المروءة يعتني بها في نفسها كلام العلماء فيها ولا سيما في المسائل التمثيلية سميه ابن القيم رحمه الله صاحب الفروع ونشر المفلح يعتنى بها المسائل ليطمئن بها من حال القول الذي يواجهه الدليل يكون على بصيرة في ذلك. وإذا عثر على الشك فليجرب من المراجعة حتى يزول الشك يراجع الكتب التي فيها الأدلة الشرعية ويضع كلام العلماء حتى يزول الشك. نسأل الله جميع التوفيق. وأهم شيء صحة النية وإخلاص الله ويكون قصده مجاة نفسه وخلاصها وأن يؤدي مع عباد الحق والطلبة من الناس في الجامعة يكون مخلصا لله عز وجل يجزي الله في الدار الآخرة ويجزي الله في أمته ويعذر عن الحق بدليله ويكون مبلغا عن الله عارف من الله والاستفادة والتحرير من الحق والعلاج بالأدلة وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى تزول الشكوك. وإذا اعتنى بالأدلة والبطلان فهو يتفلى من الرسول يقدر شف وهو لا يناصب والدعوة غير الله وهو داخلة مع إخوان العلماء والمدرسين وكل ما عرف شك ذلك من المراجعة وكتب العلم والاستعانة بالله فيها من الخير حتى يزول الشك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإنه لا يجلس مع عالم من كبار العلماء في هذا العصر غالبا إلا ويحدث بشيء عن جهود العلماء الذين أدركهم سواء كانت فتاواهم الشرعية أو حسن مجالسهم العلمية أو حنكتهم في معالجتهم للمشكلات العصرية. وقد يجتمع ثناء هؤلاء العلماء على عالم أدركوه كما اجتمع ثناؤهم على فضيلة الإمام العلامة الجليل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. ولد الشيخ في مدينة الرياض في 16 من شهر محرم لعام 1300 وبدأ طلبه للعلم بتلقي القرآن الكريم نظرا وهو بين 18 من عمره على معلمه الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج رحمه الله. وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره. بعدها حفظ القرآن على الشيخ عبد الرحمن عن ظهر قلب وأخذ علم العقيدة عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذ علم الفقه عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله أولا ثم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن محمود رحمهم الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله، وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس، ومما قرأ في هذا الباب المقدمة الآجرومية وملحة الإعراب وقطر الندى وألفية ابن مالك، ومما قرأ في الحديث وعلومه بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عفيف، وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في مصطلح الحديث. هذا ومن المعروف أن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها، فكان هذا مصدرا ثانيا في تنمية حصيلته العلمية، وأعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل. أما عن اشتغاله بالتدريس فحين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عام 39,300 أخذ ابن أخيه الشيخ محمد مجلسه، فبدأ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة. ولما توفي شيخه سعد بن محمد بن عتيق عام 49,300 وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام 45,300 توسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها، إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. إلا أن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع، فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس، حيث كان يجلس 3 جلسات منتظمة، فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 ساعتين و4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر. وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها. أولا بعد صلاة الفجر ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، وبلوغ المرام والآج الرومية، والملحة وقطر الندى، وعمدة الأحكام وأصول الأحكام، والحموية والتدمرية ونقل الفكر. الثلاثة الأول مستمرة، وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. ثانيا بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية باستمرار، ومسائل التوحيد ومسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد وأصول الإيمان على فترات، وفي الحديث 40 النووية وعمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات، ومنها فتح المجيد وشرح الطحاوية وشرح 40 النووية وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن 4 ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين 5 و10 غالبا. ثالثا بعد صلاة الظهر ويدرس فيه زاد المستقنع لشرحه الروض المربع وبلوغ المرام. رابعا بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ في مسند الإمام أحمد أو مصنف ابن أبي شيبة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل 41 عاما، من عام 39,300 إلى عام 80,300. أما عن الأعمال التي قام بها رحمه الله فلقد كان عمله الرئيس الذي شمل أكثر أيام حياته هو التدريس، وصاحب التدريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي الفتوى، فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق، ثم استقل بها حتى تحولت إلى عمل منظم في دار الإفتاء، حيث أنشئت في عام 74 و300 وألف. وظل رحمه الله يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنية إلى جار ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين. وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث وهو القضاء، فقد كان رحمه الله يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. ولما حول القضاء نظرا لاتساعه إلى رئاسة أسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في عام 76 و300 وألف، ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله في عام 78 و300 وألف. وتولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات منذ إنشائها عام 70 و300 وألف، ووكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ افتتاحها في عام 79 و300 وألف، وكلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عام 81 و300 وألف، وتولى رئاسة مجلس القضاء الذي شكل في عام 88 و300 وألف وعقد في حياته مرتين، وولي رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها في عام 79 و300 وألف، وإمامة جامع حيدخنة وخطابة المسجد الجامع الكبير، وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة وتقرير ما يلزم حيالها وللمذاكرة فيما بينهم والتفني لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنها ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئ الهدامة. وبعبارة عامة فقد كان له رحمه الله الإشراف التام على جميع الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعني بتوجيهه. ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي، ولكن من آتاه الله القوة والجلد. وإن ذلك لا يدل على ثقة الناس وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات. أما عن تلاميذه فلقد مر به أفواج بعد أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره، وقد انتشروا في أنحاء هذه البلاد المباركة بين عالم وقاضي ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من الأعمال. ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، وفضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، وغير هؤلاء كثير رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم ونفعنا بعلمهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ولقد توفي الشيخ في مدينة الرياض في 14 من شهر رمضان لعام 89 و300 وألف، وقد صلي عليه في الجامع الكبير مع صلاة الظهر. أما الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فغمد الله الشيخ برحمته وأسكنه فسيح جناته ونفع بعلومه، إنه جواد كريم. ولقد استفدنا في إخراج هذه الترجمة الموجزة للشيخ رحمه الله من ترجمة تلميذه وجامع فتاويه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله، مع تصرف يسير واختصار. وكما مر معنا من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد لازم الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد رحمه الله فترة طويلة ينهل من علمه صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا. ولنستمع إلى الشيخ عبد العزيز يجيب على سؤال ألقي عليه مؤخرا عن طريقته في أخذ العلم عن المشايخ ومنهجه في التلقي ووصيته حفظه الله لطلبة العلم، حيث ذكر في هذه الإجابة الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه كان من أعلم الناس في زمانه وأكثرهم عناية لطلبته رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله:
هذا الصلاة في وقتي العقد الخامس من القرن الرابع عشر والقرن والعقد السادس. وكان الطريقة لك الوقت وهو سنه من الآن البدء للقرآن من ناتني من القرآن في حفظ القرآن كي كنت حفظت هذا الشهر. ومع ذلك تبدأ بالدراسة في كتب العقيدة. كنت أحفظ كنت أحفظ قبل الظهور وكنت أعتني به بعد الظهور لأن خلق يتخلق ومشهر ويسلق الإمامة في رمضان عام 45 سنة سمونها سنة السبلة في رمضان سورة التراويح. وكنت وانا وعلي اعتني بزاد الاصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيده الواصليه كنا درس خليني عنها شيخ الشيخ ابن ابراهيم ودرست بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ ابن ابراهيم ودرست بعد عبد الحسن وكان من شرد العبد اللطيف وعبد الحسين بن عبد الحسين جد الحسين بن محمد وعبد الحسين بن الحسن بن محمد وكان شيخ الله قاضي الرياض كنت قرأت وعلي قبل أن أشيخ الله أول ما قرأت عليه لأنه جار جار بيتنا في بس بغالة في الله شواء جمع في دخنة كنت أقرأ عليه بعد الظهر وفي قاضي في هذا الأصول التوحيد في الشبهات وأول ما هو من قرأت عليه الزهر والجاز المستقنع أول مرة في معنهم وقال قد العقيدة الوظيفية والعمدة في الحديث القبل وقرأت على شيخ الشيخ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن حسن بن محمد شيخ محمد كان ينفر بقرة في الرياض أيضا قرأت عليه هم بشي جلتك رحمه الله في كتب العقيدة وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن باتي كان يجلس في جامعة الإسلامية جامعة تركي معروف قرأت له مدة من طويلة منها باب التوحيد في عام 47 وكان قد ضعف رحمه الله كبر السن صوته كان ضعيف ثم تركت ما كملت ولازم الشيخ ابراهيم رحمه الله في مسجد ابن في البيت ولازم لكن حتى انتقلت الى الخلد في القضاء ولازمته بدني على الطعام شبحا وروحا وظهرا وعصر ومغربا كانت الروس خمسه ثم بعد الفجر الزاد والظهور والاذيه ثم ينتقل الى بيته يتناول شيئا قليلا ثم ياخذ ثم يجلس الى اتباع الضحى قبل الظهر بقليل ثم الصلاه مطوله ثم بعد صلاه المغرب في المسجد في المطولات في بعض المختصرات ثم بعد العصر ثم بعد العصر في الضعيف رحمه الله رحمه الله رحمه الله. وقرات ايضا على الشيخ علي بن فارس وكيل الاهتمام في النحو الخاصه في المتنبيه الخاصه سنه 44 والله 45 قبل ان يموت رحمه الله سنه 45 في المتنبيه فقط. وقرات على الشيخ سعد القاسم مكتوب على حاجه 55 وجدت الملك في الاحتكال هناك يعني الكبير قرات عليه في الدكان في القران في التدين الخاصه رحمه الله في مكه سنه 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وافضلهم عندي واعلمهم والذي لازمته الى ان انتقلت الى الخليج ثم بعد خرجوا من الخليج كذلك هو الشيخ محمد ابراهيم شيخ الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان من اعلم الناس من امامه ومن احسنهم تعليما وتفقيها وعنايه من الطالب واقال الاسئله وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواد والتنبيه على الخطا وكان مشيدا رحمه الله قويا في التعليم وكان حرصا على احسن الطالب وتاديبه بالكلام الذي يناسب الى هذا عن الطريق السوي وجزاه الله خيرا رحمه الله. كنت اقول اشياء الله يعلم دخل كبير علينا احد الله عليه وهدايه عظيمه بالطلب هدايه عظيمه تكون هي تكون هي من الاوقات رحمه الله اصلح الله الكثير والله لا أعلم ما أعلم ما أعلم عيناي قبل نهر البصر ولا أعلم قلبي فهو أحسن من تعليم وأكثر فخر من طوال.
Yeah.
يكون بحسب الله الذي يجفو أخي الله الأخرة ويبراك ذمته ويعذر أن يحق بدليله ويكون مبلغا عن أمر الله أعرف لله الله بالاستفادة والتحرير من الحق والعناية بالأذنة وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى تزول الشكوك فإذا اعتنى بالأذنة والبطلان فهذا تسمى من الرسول في درسه وفي غير درسه في الدعوة غير الله وفي مداخلة مع إخوان العلماء من المتدرسين وكل ما عرفت كبار من المراجعة من كتب العلم والاستعانة في الله فيها من الخير حتى يصل الشك.